أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آمنت بالله ربي خالق الأكوان رب الوجود الذي من طينة سوى سبحانه فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هداني آياته العظمى وسر وجوده جيدت له في السر والإعلان فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق الرحمن والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان والأرض والدنيا والأرض
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإسلام ونمط الحياة.
مستمعين الأكرم، قلنا في الحلقة الماضية إن كل إنسان إذا نظر إلى أعماق ذاته يرى فيها العاطفة والمحبة، وكذلك الكراهية والبغضاء تتجسد في جميع أعماله وسلوكياته، بحيث يظهر أحيانا رغبة أو عدم رغبة في ممارستها. في الحقيقة هذه الرغبات القلبية هي منشأ الأعمال الإرادية والاختيارية للإنسان. وبما أن الله سبحانه وتعالى من وجهة النظر الإسلامية مظهر الكمال والجمال، فإن المؤمنين أيضا مصدر للكمال والصفات الإلهية ويكنون له أعمق المحبة.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، استنادا إلى ذلك وحسب المعايير الإسلامية، فإن المحبة والعداء يجب أن تكون لله، وإن المحبة للآخرين يجب أن تتمحور حول محبة الله عز وجل. لا شك أن الحب والبغض في التعاليم الإسلامية إن كان إلهيا فإن اللقاء والفراق سيكون إلهيا، وفي هذه الحالة تصبح أعمال الإنسان في إطار العبادة وتمهد الأرضية لنيل رضا الله.
مستمعين الأكرم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من كل قلوبكم. وهذا يرينا أنه لا تكون محبة شخص ما خالصة لوجه الله إلا إذا كان الله أحب إليه من كل شيء، وإن من أحب الله أحبه الله. في الحديث القدسي نرى الحب المتبادل بين الإنسان وربه مصورا بهذا الشكل: إني حبيب من أحبني، وجليس من جالسني، ومؤنس لمن أنس بذكري.
مستمعينا الأفاضل، ولهذا فإن أهم معيار للحب والبغض حسب التعاليم الإسلامية هو الله، فإن الحب في الله والبغض في الله هو الذي يوجه نمط حياة الإنسان. وعندما يكون معيار المودة محبة الله، عندها يتحكم بالمؤمن اتجاهان، أحدهما إيجابي فعال وهو الإيمان بالله، والآخر سلبي وهو الكفر بالطاغوت والظالم ومحاربتهما. وهذه هي حقيقة شعار التوحيد: لا إله إلا الله. فالإنسان الموحد هو الذي يتحرك على هذا المحور، يؤمن بالله الواحد ويكفر بالطاغوت.
نعم أعزنا المستمعين، وطبقا لذلك كل مؤمن يجب أن ينصر الإيمان ويناضل ضد الباطل، وأن المساواة بين الحق والباطل يتنافى مع الإسلام. فلا يمكن للمسلم أن يحب الله ورسوله من جهة ويصاحب المبطلين والظالمين، وهذه العلاقة تتضح في سورة الحشر الآية 10 التي تصور مصاحبة المسلمين والابتعاد عن الكفار. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، وفقا لهذه الآية فإنه ليس هناك مكان في قلب المؤمن للعداوة مع أخيه المؤمن، والقرآن الكريم يدعو المؤمنين إلى تجنب عوامل الكراهية، ويدعوهم إلى أن يطلبوا من الله أن يزيل العداوة من قلوبهم إزاء إخوانهم في الإيمان، وهذا هو سبيل الوقاية من زرع الكراهية بين المؤمنين. قال الإمام الصادق عليه السلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه، ويحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة، والتعاطف بعضهم على بعض حتى يكونوا كما أمرهم الله عز وجل، رحماء بينهم، متراحمين، مغتمين لما غاب عنهم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، إن السبب من وراء اهتمام الإسلام بالناحية الأخلاقية والتربوية للمؤمنين هو لأجل الابتعاد عن التناحر وبث روح الألفة والمحبة في المجتمع. ومع كل هذه التدابير قد تحدث حالات من سوء التفاهم والخصام بينهم، فإن الشيطان أحيانا يوسوس بينهم لبث الخلافات والضغائن وتغيير المحبة والصفاء إلى حقد وكراهية. وبهذا الخصوص ورد في الحديث الشريف أنه إذا تخاصم اثنان فتهاجر فلا يحق لهما أن يمكثا على القطيعة أكثر من 3 أيام، وبعدها عليهما أن يتصالحا فلا يحق لهما أن يبقيا متخاصمين، بل عليهما نبذ الخصام بالعفو أو بتدخل الآخرين للإصلاح فيما بينهما.
مستمعينا الأفاضل، ورد في مواضع عديدة من القرآن الكريم ذكر البراءة من المشركين، كمثال على ذلك سورة المجادلة الآية 22: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، حتى قوله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تعلم المؤمنين نمط الحياة الإسلامية، وأنه لا يمكن أن تجتمع محبة الله ومحبة أعدائه في قلب المؤمن، وأن عليه أن يختار أحدهما، فإن كان مؤمنا حقا يتخلى عن أعداء الله، والذين يحبون الاثنين معا فإنهم إما ضعاف الإيمان أو منافقون. لذا فإن المؤمنين لا يحبون أحدا أكثر من حبهم لله، حتى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أقرباءهم أو أصدقاءهم.
أعزائي المستمعين، كما أكدت الروايات أيضا على مسألة الحب والبغض، ومنها قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن توالي أولياء الله وتبرأ من أعداء الله. من مجموع الآيات والروايات نستنتج أعزائنا المستمعين أن محبة الآخرين يجب أن تكون نتيجة لمحبتنا لله، أو بتعبير آخر إن حب الله يجب أن يتألف من جزئين، أحدهما إيجابي وهو التولي، والآخر سلبي وهو التبري. كما ذكرنا في الحلقة السابقة، فإن التولي في اللغة معناه الولاية والحب، والتبري معناه البراءة والبغض. وفي تعريف أوسع وأكمل، فإن التولي يعني أنه يجب على المؤمن أن لا يكتفي بحب الله ورسوله وأولياء الله، بل أن يعتبرهم أولياءه ومقتداه. والتبري أن لا يكتفي باعتبار الشيطان وأولياء الشيطان والطاغوت أعداءه، بل أن يبتعد عنهم ما أمكنه ويجعل بينه وبينهم فاصلا وحاجزا رادعا.
أعزائنا المستمعين، وأخيرا نذكركم أنه في نمط الحياة الإسلامية، إن كنا نعتبر الله والقيم الإلهية معيارا لنا للحب والبغض، فعلينا أن نوفر الأرضية لأنفسنا لكسب الفضائل ونبذل رذائل. فالإنسان الذي يألف أولياء الله بلا شك يسعى لتحقيق الأهداف الإلهية، ويتخذ ممن يواليهم قدوات يقتدي بها كي يستطيع النأي عن السيئات، ويتقرب من أوليائه ويتشبه بهم ويتحلى بالصفات الحسنة. وهكذا نرى أن الإسلام يصبغ على العلاقات الإنسانية في المجتمع الإسلامي صبغة المحبة والرحمة بالآخرين، ويعتبرها عبادة، وهكذا يسعى إلى بث العلاقات الحسنة بين الأفراد والقوميات، حيث إن المحبة التي تكون في سبيل الله ويكون أساسها طاعة الله وكسب رضاه تكون ثابتة مستمرة ودائمة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين حلقة جديدة من برنامج الإسلام ونمط الحياة.
شكرا لحسن متابعتكم، وحياكم الله، إلى اللقاء.
فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. كما بحر به الأمواج هاجت، ولا ندري بأي غد تروح.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك
أدراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى؟ ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى؟ فأنا تهتدي والليل أعمى، وكيف الرشد إما الخطو ضلى.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغرك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغرك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا. برنامج هكذا رحلة بضعة رسول الله يأتيكم عند الساعة 12:28، يليه سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء في الساعة 1 تماما. عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. أيها الأحبة، على مدى 30 دقيقة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. موجز لأهم الأنباء في الساعة 2 تماما، صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:05. تلاوة وتبيان في الساعة 3:14. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هكذا رحلت بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برنامج خاص بمناسبة ذكرى وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام. روى ورقة بن عبد الله الأزدي قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام راجيا ثواب رب العالمين، فبينما أنا أطوف وإذا بجارية تنادي بفصاحة منطقها وهي تقول: اللهم رب الكعبة الحرام والحفظة الكرام وزمزم والمقام والمشاعر العظام ورب محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله البررة الكرام، أسألك أن تحشرني مع ساداتي الطاهرين وأبنائهم الغر المحجلين الميامين. ألا فاشهدوا يا جماعة الحجاج والمعتمرين أن موالي خيرة الأخيار وصفوة الأبرار، والذين على قدرهم على الأقدار، وارتفع ذكرهم في سائر الأمصار المرتدين بالفخار. قال ورقة بن عبد الله: فقلت: يا جارية، إني لأظنك من موالي أهل البيت عليهم السلام. فقالت: أجل. قلت لها: ومن أنت من مواليهم؟ قالت: أنا فضة أمة فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. رحب ورقة بن عبد الله بخادمة الزهراء سلام الله عليها، وأعرب عن تلهفه على سماع ما ترويه عن أهل البيت عليهم السلام، ثم قال لها: يا فضة، أخبريني عن مولاتك الزهراء عليها السلام، وما الذي رأيت منها عند وفاتها بعد موت أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ورقة: فلما سمعت كلامي تغرغرت عيناها بالدموع، ثم انتحبت نادبة وقالت: يا ورقة ابن عبد الله، هيجت علي حزنا ساكنا وأشجانا في فؤادي كانت كامنة، فاسمع الآن ما شاهدت منها عليها السلام. اعلم أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتجع له الصغير والكبير، وكثر عليه البكاء وقل العزاء، وعظم رزقه على الأقرباء والأصحاب والأولياء والأحباب والغرباء والأنساب، ولم تلق إلا كل باك وباكية ونادب ونادبة، ولم يكن في أهل الأرض والأصحاب والأقرباء والأحباب أشد حزنا وأعظم بكاء وانتحابا من مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، وكان حزنها يتجدد ويزيد وبكاؤها يشتد. فجلست 7 أيام لا يهدأ لها أنين ولا يسكن منها الحنين، كل يوم جاء كان بكاؤها أكثر من اليوم الأول، فلما كان في اليوم 8 أبدت ما كتمت من الحزن، فلم تطق صبرا إذ خرجت وصرخت، فكأنها من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنطق. فتبادرت النسوان وخرجت الولائد والولدان، وضج الناس بالبكاء والنحيب، وجاء الناس من كل مكان، وأطفئت المصابيح لكي لا تتبين صفحات النساء، وخيل إلى النسوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قام من قبره، وصارت الناس في دهشة وحيرة لما قد رهقهم، وهي عليها السلام تنادي وتندب أباها: وأبتاه، وصفياه، ومحمداه، وأبا القاسماه، وربيع الأرامل واليتامى، من للقبلة والمصلى، ومن لابنتك الوالهة الثكلى. وتستمر فضة في وصف حال فاطمة الزهراء عليها السلام قائلة: ثم أقبلت تعثر في أذيالها وهي لا تبصر شيئا من عبرتها ومن تواتر دمعتها، حتى دنت من قبر أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نظرت إلى الحجرة وقع طرفها على المأذنة فقصرت خطاها ودام نحيبها وبكاها إلى أن أغمي عليها، فتبادرت النسوان إليها فنضحن الماء عليها وعلى صدرها وجبينها حتى أفاقت، فلما أفاقت من غشيتها قامت وهي تقول: رفعت قوتي وخانني جلدي وشمت بي عدوي والكمد قاتلي، يا أبتاه بقيت والهة وحيدة وحيرانة فريدة، فقد انخمد صوتي وانقطع ظهري وتنغص عيشي وتكدر دهري، فما أجد يا أبتاه بعدك أنيسا لوحشتي ولا رادا لدمعتي ولا معينا لضعفي، فقد فني بعدك محكم التنزيل ومهبط جبرائيل ومحل ميكائيل، انقلبت بعدك يا أبتاه الأسباب وتغلقت دوني الأبواب، فأنا للدنيا بعدك قالية وعليك ما ترددت أنفاسي باكية، لا ينفد شوقي إليك ولا حزني عليك. وتواصل فضة تروي ما جرى للزهراء عليها السلام بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تقول: ثم نادت يا أبتاه ولباه، ثم قالت: إن حزني عليك حزن جديد، وفؤادي والله صب عنيد، كل يوم يزيد فيه شجوني واكتيابي عليك ليس يبيد، جل خطبي فبان عنك عزائي، فبكائي في كل وقت جديد، إن قلبا عليك يألف صبرا أو عزاء فإنه لجليد. ثم نادت: يا أبتاه انقطعت بك الدنيا بأنوارها وزوت زهرتها وكانت ببهجتك زاهرة، فقد اسود نهارها فصار يحكي حنادسها رطبها ويابسها، يا أبتاه لا زلت آسفة عليك إلى التلاق، يا أبتاه زال غمضي منذ حق الفراق، يا أبتاه من للأرامل والمساكين ومن للأمة إلى يوم الدين، يا أبتاه أمسينا بعدك من المستضعفين، يا أبتاه أصبحت الناس عنا معرضين، ولقد كنا بك معظمين في الناس غير مستضعفين، فأي دمعة لفراقك لا تنهمل، وأي حزن بعدك عليك لا يتصل، وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل، وأنت ربيع الدين ونور النبيين، فكيف للجبال لا تمور وللبحار بعدك لا تغور، والأرض كيف لم تتزلزل رميت يا أبتاه بالخطب الجليل، ولم تكن الرزية بالقليل، وطرقت يا أبتاه بالمصاب العظيم وبالفادح المهول. بكتك يا أبتاه الأملاك ووقفت الأفلاك، فمنبرك بعدك مستوحش ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، والجنة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك. يا أبتاه، ما أعظم ظلمة مجالسك، فوا أسفاه عليك إلى أن أقدم عاجلا عليك. وأثكل أبو الحسن المؤتمن أبو ولديك الحسن والحسين، وأخوك ووليك وحبيبك، ومن ربيته صغيرا وواخيته كبيرا، وأحلى أحبابك وأصحابك إليك، ومن كان منهم سابقا ومهاجرا وناصرا. والثكل شاملنا، والبكاء قاتلنا، والأسى لازمنا. ثم زفرت زفرة وأنت أنة كادت روحها أن تخرج، ثم قالت: قل صبري وبان عني عزائي بعد فقدي لخاتم الأنبياء. عين يا عين اسكبي، عين يا عين اسكبي الدمع سحا، ويك لا تبخلي بفيض الدماء. وتمضي فضة في حديثها الحزين قائلة: ثم رجعت فاطمة الزهراء عليها السلام إلى منزلها، وأخذت بالبكاء والعويل ليلها ونهارها، وهي لا ترقأ دمعتها ولا تهدأ زفرتها. واجتمع شيوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقالوا له: يا أبا الحسن، إن فاطمة عليها السلام تبكي الليل والنهار، فلا أحد منا يتهنأ بالنوم في الليل على فرشنا، ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب معايشنا. وإنا نخبرك أن تسألها إما أن تبكي ليلا أو نهارا. فقال عليه السلام حبا وكرامة، فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام حتى دخل على فاطمة عليها السلام، وهي لا تفيق من البكاء ولا ينفع فيها العزاء. فلما رأته سكنت هنيئة له، فقال لها: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك إما أن تبكي أباك ليلا وإما نهارا. فقالت: يا أبا الحسن، ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت ليلا ولا نهارا أو ألحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها علي عليه السلام: افعلي يا بنت رسول الله ما بدا لك. ثم إنه بنى لها بيتا في البقيع نازحا عن المدينة يسمى بيت الأحزان، وكانت إذا أصبحت قدمت الحسن والحسين عليهما السلام أمامها، وخرجت إلى البقيع باكية، فلا تزال بين القبور باكية. فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين عليه السلام إليها وأخذها بين يديه إلى منزلها. وتروي فضة الفصل الأخير لورقة ابن عبد الله من قصة وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، حيث تقول: وقد أخذ الحزن بمجامع قلبها، ولم تزل على ذلك إلى أن مضى لها بعد موت أبيها 27 يوما، واعتلت العلة التي توفيت فيها فبقيت إلى يوم 40. وقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الظهر وأقبل يريد المنزل، إذ استقبلته الجواري باكيات حزينات، فقال لهن: ما الخبر؟ وما لي أراكن متغيرات الوجوه والصور؟ فقلنا: يا أمير المؤمنين، أدرك ابنة عمك الزهراء عليها السلام، وما نظنك تدركها. وتروي فضة وفاة الزهراء عليها السلام، ثم تصف حال زوجها أمير المؤمنين علي عليه السلام قائلة: ثم حملها على يده وأقبل بها إلى قبر أبيها ونادى: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صفوة الله مني، السلام عليك والتحية واصلة مني إليك ولديك ومن ابنتك النازلة عليك بفنائك، وإن الوديعة قد استردت والرهينة قد أخذت، فوا حزناه على الرسول، ثم من بعده على البتول، ولقد اسودت علي الغبراء وبعدت عني الخضراء، فوا حزناه ثم وا أسفاه. ثم عدل بها إلى الروضة فصلى عليها في أهله وأصحابه ومواليه وأحبائه وطائفة من المهاجرين والأنصار، فلما وراها وألحدها في لحدها أنشأ بهذه الأبيات يقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل، لكل اجتماع من خليلين فرقة، وإن بقائي عندكم لقليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل.
تحت باب الرجا وقفت بذلي، فأغثني بالقصد قبل المنية، والرسول الكريم باب رجائي، فهو غوثي وغوث كل البرية.
يا إلهي، هذا الصفات عليا قائم بالفناء أرجو عطيا
وأجمع الشمس في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية مع صدق إقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية
يا إلهي لدى الصفات العلية قائم بالفناء أرجو عطية
ربي فاسلك بنا سبيل رجال سالكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله
يا إلهي لدى الصفات العلية قائم بالفناء أرجو عطية
واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا
يا إلهي لدى الصفات العلية قائم بالفناء أرجو عطية
الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سنن النبي الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الهداة إلى الله. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات، فإن المؤمن يلتزم بالعمل بالسنن المحمدية تيمنا وتبركا وتقربا إلى الله عز وجل، ويأخذ بما يتعلمه منها حتى لو جاء في رواية واحدة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل ويعمل بما وجده من هذه السنن المباركة، وبرجاء المطلوبية بمجرد روايتها في أحد المصادر المعتبرة. فكيف الحال إذا وجد سنة محمدية رويت في مئات المصادر المعتبرة عند مختلف فرق المسلمين وبعشرات الأسانيد والطرق وبحالات متعددة؟ لا شك بأن الإعراض عن مثل هذه السنة هو نوع من الجفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يصدق على بكائه على الحسين عليه السلام، فقد ثبت في المصادر المعتبرة عند المسلمين كافة وبعشرات الروايات أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يكثر البكاء على ما سيحل بسبطه الحسين عليه السلام حتى قبل استشهاده، وكان ذلك من سننه الثابتة وفي حالات متكررة، حيث نقلنا بعضها من مصادر أهل السنة في الحلقة السابقة، وننقل لكم نموذجا لها الآن لكن بعد هذا الفاصل. مستمعين الأفاضل، روى أحمد بن حنبل في مسنده مسندا عن أنس بن مالك قال: إن ملك المطر استأذن ربه أن يأتي النبي فأذن له، وجاء الحسين فجعل يقعد على ظهر النبي وعلى منكبه وعلى عاتقه، فقال الملك: أتحبه؟ قال صلى الله عليه وآله: نعم. قال الملك: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. فضرب بيده فجاء بطينة حمراء، فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها. ويستفاد من هذا الحديث المتقدم أيها الإخوة والأخوات استحباب التبرك بتربة الحسين عليه السلام طبقا لرواية أحمد بن حنبل. وعلى أي حال، فقد روى محب الدين الطبري بإسناده عن أم سلمة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يمسح رأس الحسين ويبكي، فقلت: ما بكاؤك؟ فقال: إن جبرائيل أخبرني أن ابني هذا يقتل بأرض يقال لها كربلاء. قالت: ثم ناولني كفا من تراب أحمر وقال: إن هذا من تربة الأرض التي يقتل بها، فمتى صار دما فاعلمي أنه قد قتل. قالت أم سلمة: فوضعت التراب في قارورة عندي، وكنت أقول: إن يوما يتحول فيه دما ليوم عظيم. وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، نقل الموفق الخوارزمي من المذهب الحنفي في مقتله أنه لما أتت على الحسين من مولده سنتان كاملتان، خرج النبي في سفر، فلما كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه، فسئل عن ذلك فقال: هذا جبرائيل يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها كربلاء. مستمعين الأفاضل، هذا نموذج لأحاديث كثيرة لبكاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على الحسين قبل استشهاده، لكي يعلم الأجيال إلى يوم القيامة أن هذا البكاء المقدس على المصاب الحسيني هو من سننه الثابتة التي من يثبت عليها يكن معه صلى الله عليه وآله في حظيرة القدس، كما صرحت بذلك أحاديث أخرى. مستمعينا الكرام، إلى لقاء مقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.